إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء خاطرة في من كتاب ابن الجوزي رحمه الله، والذي سماه بصيد الخاطر، وهو كتاب رائع جميل لولا ما كدره من بعض ما كدره ابن الجوزي رحمه الله في اعتقاده، فإنه برغم أنه كان على اعتقاد الحنابلة في الفروع إلا أنه خالف الحنابلة في الأصول وهي العقيدة. فمن قرأ هذا الكتاب فليحذر كلام ابن الجوزي في العقائد، أما فيما عدا ذلك فهو كتاب رائق جدا، ويمكن أن نسميه بفن الحياة أو بمدرسة الحياة، لأنه سطر ما رآه وما عاينه. وكان ابن الجوزي رحمه الله من أشهر الواعظين في الإسلام، أسلم على يديه أكثر من 200,000. ويقول الذهبي: لا نعلم عالما في الإسلام ألف ما ألفه ابن الجوزي، ومصنفاته تتجاوز 600 مصنف. يقول ابن الجوزي رحمه الله: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب، وهذه المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة. فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكر فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية، ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها، وإن لم تسهل تسهل عليهم تركوها. وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه، فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم: ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه. وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدري أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب. هذا كلام رائع، وكلام رجل تصفح أدلة الكتاب والسنة، ثم عايش الناس في الواقع. والعالم الذي يعايش الناس في الواقع تختلف فتاواه ومواعظه وكلامه عن العالم الذي يحبس نفسه بين الجدران بين الكتب، ثم هو يصدر الفتاوى أو يعرف. وتأمل في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو ابن القيم رحمه الله، وفي سائر علماء عصرهم، لا ترى حتى في الفتاوى الفقهية على فتاوى هؤلاء العلماء الآخرين برغم علمهم، وأن بعضهم ذكروا أنه بلغ مبلغ الاجتهاد مثل علي بن عبد الكافي المعروف بتقي الدين السبكي، وكان علي بن عبد الكافي رحمه الله من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية. لما تقرأ كتاب فتاوى السبكي كلامه في الفقه تشعر بشيء من العنت وأنت تفهم حتى العبارات التي يصوغها. على المقابل تقرأ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فإنك تقرأ تحدث قص لا تكاد تمل مطلقا، وشيخ الإسلام كثير الإسهاب، يكون بيتكلم في الصلاة يطلع بقى للزكاة والصلاة والحج يضرب الأمثال، وإنت بتقرأ وهو يخوض بك واديا ويرتفع بك شرفا تشعر أنك أنت لا تمل مطلقا. شيخ الإسلام رجل عالم لابس الناس وخالط الناس وعرف أدواء الناس، فكان على كلامه من النور وعلى كلامه من البهاء ما لا تجدوه على كلام العالم اللي هو لم يكن مثله في مخالطة العوام. ابن الجوزي رحمه الله كما قلنا كان رجلا مشهورا جدا حتى أن الخليفة كان يصلي الجمعة عنده وكان يحضر دروسه، فهو يتكلم الآن في هذه الخاطرة عن إشكالية الذنوب. فاعلم أيها المسترشد أنك وأنت سائر في طريقك إلى الله قد احتوشتك أعداء كلهم يطمع في أن تخالف الذنب، وكل عدو من هؤلاء الأعداء ينتظرك على مرحلة من الطريق. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ليس المقصود بالكبد كبد الحياة بل كبد الاستمرار على الهداية، استمرار والثبات على طريق الحق مع كثرة الأعداء الذين يناوشونك ويضعون العراقيل في طريقك وأنت سائر إلى الله سبحانه وتعالى. أول هؤلاء الشياطين إبليس الملعون الذي قال لله تبارك وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص أي الذي أخلصه الله لذاته بنفسه. هذا طبعا الشيطان لابد أن يبدي العجز الكامل تجاه هذا النوع من البشر، لأن هذا النوع من البشر إنما يسيرون بعناية الله تبارك وتعالى. الصنف الذي يأتي بعد هؤلاء المخلصون، اللي عندنا مخلص وعندنا مخلص. المخلص هو من أخلصه الله لنفسه، والمخلص هو من أخلص نفسه لله. فالنوع الأول لا حيلة للشيطان عليه، كما قيل في بعض الإسرائيليات قيل لإبليس أما أحببت أحدا من بني آدم، لأن كل بني آدم أعداء، ولا يتصور مطلقا أن عدو يحب عدوه أبدا. فقالوا له أما أحببت أحدا من بني آدم؟ قال نعم أحببت موسى. قيل له ولما؟ قال لأن الله عز وجل قال له وألقيت عليك محبة مني فأحببته رغما عني. إن الله عز وجل ألقى عليه المحبة فما يراه أحد إلا يحبه، كما يعني قال أبو هريرة وهذا في صحيح مسلم كانت أمي كثيرا ما تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذيه ولم تكن آمنة، فكان يجتهد في دعوتها وكانت تأبى عليه. فضايقته في يوم من الأيام بشدة، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله لأم أبي هريرة أن تسلم. فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة وحببهما إلى الناس. قال أبو هريرة: فلا يسمع بي أحد إلا أحبني. ليه؟ لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: وحببهما إلى الناس، إلى آخر الحديث. فالعبد المخلص هذا ده الصف الأول من عباد الله تبارك وتعالى. الصف الثاني المخلصون. المخلص ده هو النوع الثاني بقى، هو الذي تعافته الشياطين على اختلاف أنواعها. يقف إبليس فإن أفلت منه فعندنا النفس الأمارة بالسوء، وهذا عدو تحمله بين جنبيك ولا حيلة لك في فراقه مطلقا. فتصور عدو آكل شارب نايم معاك ليل نهار لا يفارقك حتى تخرج الروح من الجسد، فعدو مخيف، كما كانت العرب تقول: رب مملول لا يستطاع فراق. واحد انتكله وملف منه ولا تستطيع ان تفارقه مع ذلك، مثل النفس الاماره بالسوء التي هي بين جنبيه. وبعدين العدو الثالث هو شياطين الانس. فانت وانت سائر الى الله عندك اعداء. الانسان اليقظ هو الذي يعرف ان هؤلاء الاعداء ينتظرونه على مراحل من الطريق، فيعلم اماره كده لكل عدو او امارات. اول ما يرى بعض هذه الامارات يعرف ان في عدو قادم، يوم يتخذ بقى ايه الاحتياطات ويلبس جنته حتى يتخطى هذه العقبة. فاذا تخطاها بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته يعلم ان هذا العدو اما ان يسبقه على مرحله اخرى من الطريق، واما ان يسبقه او ينتظره عدو اخر ليس من جنس هذا العدو الاول. كل هؤلاء الاعداء مرادهم شيء واحد، مرادهم قلبك. فلا يسدد الواحد منهم سهما نحوك الا وهو يريد ان يصيب قلبك، لان قلبك هو اثمن ما فيك. ولا يعتبر المرء الا بقلبه، ولا يوزن يوم القيامه الا بقلبه. فالقلب ده هو عين المشكله الكبيره، القلب الذي نحن لا نقدره حق قدره. يصاب الواحد مننا بمرض، يصاب بأي مرض من الأمراض، ممكن ينفق ما جمعه في شبابه وما ورثه عن أبيه، وممكن يستلف من طوب الأرض ويسافر إلى آخر بلاد الدنيا لأجل أن يطلب علاجا لبطن أو لرجل أو لرأس أو لعين. ثم يمرض قلبه فلا يسمع آيات الذكر فيبكي، ولا يسمع عالما يعظ فيهتز، ومع ذلك هو لا يدري بالمصيبة. وهذه أعظم من المصيبة ذاتها، أعظم من المرض ألا تعترف أنك مريض. أول درجات العلاج أن أنت تعترف أن أنت مريض. إذا اعترفت أن أنت مريض هتاخد الدواء حتى لو كان مرا، تاخد الإبر حتى لو كنت أنت بتخاف من شكة الإبر تاخدها، بس ليه؟ لانك معترف ان انت مريض. لكن انت بتقول: لا انا صليب انا صحيح. فمثل هذا لا يبرأ مطلقا حتى يعترف انه مريض. فالاشكال ان هو لا يدري ان هذا التبلد الحاصل له، وان عينه لا تسيل كما كانت عيون السلف تسيل، جلده لا يقشعر اذا سمع الموعظة كما كان يفعل السلف القدامى. هذا كله سببه القلب. فهل إذا أحس ببعض هذا يمواخذ بعضه؟ لما أشوف أي عالم من العلماء وإن بعدت زياره يركبه مواصلة واثنين وثلاثة واربعة ولا يرى أن رحلته ذهبت سدى، حتى لو ذهب إلى هناك وقيل إن هذا العالم اعتذر أو مثال أو مريض، لا يرى أن هذه الخطوات كانت سدى لأنها كانت لله سبحانه وتعالى. فربما يكشف الله عز وجل عنه بهذه الخطوات إذا فلت. كم من الناس يمكن أن يقطع هذه المراحل الطويلة ويركب وصاته ويتعرض للأكمنة بقى الموجودة والكلام دوت، وينزل ويشرح بكل اسم 24 ساعة ولا 3 ساعات ولا 4 ساعات وهو مصر على أن يصل إلى غايته. كم من الناس يفعل هذا؟ قليل من الناس هم الذين يفعلون هذا، فلا يعاملون القلب المعاملة التي تليق بالملوك. إن القلب إذا ملك البلد فينبغي أن تترقى معاملتك لهذا القلب كما تعامل أحد ملوك الدنيا. فكل الأعداء الثلاثة دول إنما يطلبون قلبك. القلب إذا أصيب يرتكف العبد في الذنوب لأنه هو الملك، فلا ترسل العين النظرة إلا بإرادة القلب، ولا تسمع الأذن وتتأثر إلا بإرادة القلب، ولا يتحرك هذا الساعد إلا بإرادة القلب. فالقلب هو الملك، حيثما كان مريدا انفعلت الجوارح لإرادته، فعلت الجوارح لإرادته، فهو الفاعل على الحقيقة وإن لم يباشر الفعل. تعرف أي ملك أي رئيس مريد يقول لك أنا حاربت وانتصرت، طب هو الذي بشر الحرب؟ ما حارب، إنما أصدر أوامر الحرب، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك إن طال بالناس زمان أن يقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة فرضها الله عز وجل. ألا ده الشاهد بقى. قد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجم أبو بكر ورجمته. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام باشر الرجم بيده؟ رجم أحدا بيده؟ ما رجم أحدا بيده، باشر أبو بكر الرجم بيده؟ ما باشر الرجم بيده، فما باله يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمته، أي رجموا عن أمرنا، رجموا عن أمرنا. فينسب هذا الفعل للقلب وإن لم يباشر الفعل مباشرة، وإن لم يباشر يعالج الفعل بعلاج مباشرة، لأن المسائل كلها مردها إلى القلب. فإذا انفعل القلب لهذه المصيبة التي سددت إليه بدأت الجوارح في اقتراف الذنوب. إذا المحصلة النهائية لهذه العداوة أن تقع في الذنب، أن تقع في الذنب، والذنب يعرض العبد إلى النار. لأجل هذا كل مصيبة يصاب بها العبد سببها اقتراف الذنب. في الزلزال اللي حصل في مطلع سنة 90 عندنا في مصر تكلم طائفتان في الجرائد والمجلات وفي الإذاعات، فمنهم من قال إن الزلازل دي سببها الذنوب والمعاصي، توبوا إلى الله. فرد عليهم جماعة آخرون وقالوا لا، من قال إن الذنوب إن البلايا سببها الذنوب، بل الذنب قد يرفع العبد والابتلاء قد يرفع العبد. وأنكروا أن يكون للذنوب تأثير في الحياة، وهؤلاء لم يطالعوا كتاب الله عز وجل فضلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كتاب الله عز وجل ناطق بأنه ما من مصيبة تصيب العباد إلا بذنب. قال الله تبارك وتعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله والله شديد العقاب. كما قال تبارك وتعالى أيضا: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وكما قال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وكما قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. وهذا دليل على أن المحب لا يعذب من يحب أبدا. اسمحوا لي بقى طالما وصلنا للمسألة أضع حاشية على هذا الكلام، وهذه الحاشية تتعلق بالحياة الزوجية. إلا من يحب لا يعذب حبيبه. الرجل إذا كان يحب امرأته لا يعذبها، المرأة إذا كانت تحب زوجها لا تعذبه، إن هذا مناقض تمام المناقضة لميثاق الحب. الحب اللي هو معناه ألا يكون لك إرادة في مقابلة إرادة من تحب، بل ينفعل الإنسان لإرادة من يحب حتى لو كانت على خلاف إرادته. طبعا ده كله مربوط بالمعروف، وأن لا يتجاوز المرء حدود الله تبارك وتعالى. قال الشاعر وقد أجاز: اخضع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. يعني المحب ما بيرفعش مناخيره، هو يرى ان له كرامه، حبيبه يديله كلمتين مش ملهمش لازمه ما يقولوش كرامته، اول ما يحس بكرامته يبقى ارتفع ميثاق الحب، لان هذا السارق الى الله عز وجل يهان في سبيل الله برغم انه شريف وكريم وعزيز وصاحب منصب ومن اسره قويه، ومع ذلك تهون عليه نفسه في الله، اول ما يشعر بذاته يظهر وتتحول قدمه عن الطريق. اول ما يقول طيب ايه لازمتنا الاهانه دي، حته مش عارف مين يكلمني ويشتمني وبهين وانا ابن فلان وابن علان ومش عارف ايه وعندي كذا وكذا، اول ما يبتدي يستشعر المساله دي ويستشعر بقى نسبه ويستشعر بقى ذاته والكلام ده، يبتدي يرد وتنحرف عن الطريق، بل تهون عليه ذاته في الله تبارك وتعالى، كما هانت على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الله عز وجل، حتى صار الرعاع والسوق يسبونه ويلتومونه ويضربونه بالحجاره، ومع ذلك هانت عليه نفسه في الله، وكان اشرف انسان في جزيره العرب، بل هو اشرف انسان على وجه الارض، ليس في جزيره العرب وحدها، ومع ذلك مضى قدما الى الله، لانه محب، محب مهما لقي من الاذى فانه ينظر الى اراده من يحب فينفعل لها فتذوب حظوظ نفسه في هذه في بوتقة هذه الإرادة. فالآيات هذه الآيات وغيرها كثير، كما قال تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. إذن كل مصيبة تكون في الأرض انما هي بسبب الذنب. طيب لكانت المساله خطيره بهذه الدرجه، فكيف نعصم انفسنا من هذه الذنوب؟ اقول: لا تستطيع ان تعصم نفسك عن الذنب باطلاق، هذا مستحيل. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، كل من صيغ العموم، وهذه جملة موجبة كلية كما يقولون، يعني لم يتقدمها نافذ، تفيد الشمول والعموم، فكل عبد مذنب، كل عبد مذنب إلا من تفضل الله عز وجل عليه وعصمه من هذا الذنب. إذن الذنب لا بد منه. المطلوب من العبد حتى يتخطى الذنوب او يتخطى اثام الذنوب، لا هي دي العباره الدقيقه، تخطى اثام الذنوب وعقوبه الذنوب، ان يستقيم. الاستقامه ان تكون لله عبدا، العبوديه اعلى درجات الحب. الحب العلماء بيقسموه الى درجات، اعلى درجات العبوديه اللي مش بعدها درجه، اعلى درجات الحب الذي ليس بعده درجه العبوديه، اذا وصل العبد الى اعلى الدرجات يصير عبدا لمن يحب، دي اعلى الدرجات. فاذا وصل العبد الى هذه الدرجه، الى درجه العبوديه، لم يكن له إرادة قط مع حبيبه. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في حديث أبي الهيثم بن السيهان في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي هو كحديث أبي الهيثم بن السيهان في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام والشراب. المهم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل هو ونفر من أصحابه عند أبي أيوب الأنصاري. وبعدين بعد ما انتهوا من الأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب ائتنا غدا. وكان في نية النبي عليه الصلاة والسلام أنه هيهدي أبا أيوب أما أو عبدا يستعين به على حياته لأن أبا أيوب كان رجلا مقيما. فلما جاءه أبو أيوب في اليوم الثاني وما كان يدري ماذا يعني سيخبئ له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه أمه أو أعطاه عبده وقال له يا أبا أيوب أحسن إلي أحسن إلي. خرج أبو أيوب من باب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للعبد أنت حر لوجه الله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحسن إليك. هو الإحسان يقف عند هذه الدرجة؟ لا، كان ممكن يكسيه، ممكن يأكله، ممكن يشربه، ممكن يعني لا يدخل عليه في الحلم لا يشغلوه، لكن أعلى درجات الإحسان قاطبة أن يعتق. هي دي بقى العبودية. أرى صح أبواب الخيرات كثيرة، لكن كثير منا يأخذ أدنى هذه الخيرات بلا سبب مقنع عن تأخره. لماذا تأخر؟ الصحابة الواعون العباد المحبون كانوا كثيرا ما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله؟ لأن العمر أقصر بكثير من استيعاب كل أعمال البر. مستحيل تستطيع قبل أن تموت أن تفعل كل أمر أمرت به على سبيل الوجوب أو على سبيل النفس، تعرف؟ لأن الأوامر كثيرة بالمئات، وقد يعجز المرء عن تنفيذ أمر واحد طيلة حياته برغم أنه يتعالى ويتعاطى أسبابه لكن يعجز. لست لا تطاوع. فهذه الأعمال الكثيرة كلها أنت محتاج بقى كرجل ثابت أنك تعرف إيه العمل اللي يوصلك بسرعة، إيه العمل اللي يوصلك بسرعة. زي التاجر في السوق، في بضاعة 6-10، في بضاعة 6-20، في بضاعة 6-30، في بضاعة 100-100. ما فيش في الدنيا عاقل له عقل تاجر يقول لك لا انا تجد ام عشره واسيب ام 100، هذا مستحيل الا اذا كان مقبولا. زي رجل كان زمان يعني عادوا على قده كده في بلدنا وكان ما يعرفش الحساب مطلق ولا يعرف الكبير والصغير في ايه في الحساب الارقام، فكانت مراته هي اللي ايه اللي مبشره المساله دي. فجم مره يشتري منه عيب وفي ذلك، فالراجل قال له ايه، قال له احنا ناخد العدل ده ب70 جنيه. طبعا ايام زمان يعني لما كان الجنيه متغط، هو دلوقتي عريان لا غطاء له، ايام كان الجنيه متغط وعليه غطاء دي كده وكنا مدينين بريطانيا العظمى وكنا محترمين زمان. دلوقتي كل شرايين الجنيه 75 قرش كل اسف. فقال له السلع ده ب70 جنيه، قال له 70 تعيد تخمني يا ب45 يا بلاش. وخلال جات مراته لحقيقته وهو عمال يفصل في المساله دي وهو مصر ب 75 اكثر من ايه؟ اكثر من 70. فيش انسان في الدنيا بضاعه بقى تكسب 10 وبقى تكسب 100 ويقول لك لا انا اخذ الايه؟ ام 10 واسيب الاموميه. الصحابه كذا في اعمال قبضه واحده توصلك، وفي اعمال تفضل ماشي تحبو فيها وما توصلش برضه لانها طويله ونفسك لا تعينك على هذا المشوار الطويل، فانت عايز حاجه مختصره كده تطلع بيها. فيقول يا رسول الله ما احب الاعمال الى يقول له الصلاه على وقتها، لكن انا ممكن ما اقدرش اعملها. ثم ايه؟ أن البر الوالد ثم أي قال الجهاد السريع ويفضل ينزله يفضل ينزل ليه على سبيل الاحتياط جايز بعرفش مين اللي فوق يبقى أنا عارف اللي تحتها وعرفش مين اللي تحتها يبقى عارف اللي تحتها وهكذا ليه بيسأل السؤال ده الأعمال قصيرة وأعمال البر كثيرة وأنا محتاج إن أنا أشتغل بشغل التجار عايز أحصل أكبر قدر من الثواب قبل أن أموت يوم يسأل إيه يسأل هذه المسألة فلأجل هذا يبقى العبد يسابق العبد يسابق في طريق الخيرات وفي طريق البر طيب يبقى العبودية أعلى الدرجات أعلى درجات الحب تقتضي أنك أنت تاخذ أعلى درجات الإحسان عشان كده ربنا نقسم بقى الدين ونرتبه احنا عارفين ان الدين ثلاث اقسام اسلام وايمان واحسان اعلاها الاحسان يبقى الاحسان لما تحب الحب في مقابل الاحسان شيئا والعبوديه هي الاحسان والاحسان هو العبوديه دي اعلى درجات الحب وده اعلى الدين الاحسان عرفه جبريل عليه السلام بقوله ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك برضو أقسمها الاثنين أن تعبد الله كأنك تراه لكن أقل العباد هم الذين يتصورون ويتلبسون بهذا المقام الرفيع يبقى كأنه شايف ربنا قليل من العباد هو اللي ممكن يوصل للدرجة هذه الدرجة الكشف العظيم دي طيب فإن لم تكن تراه كيف لم تتلبس بهذا المقام العالي فإنه يراك عشان كده العلماء هم بيعتبروا اثار المعاصي يقولون ان المعصيه تسقط العبد من عين الله وتطمس نور عقله اذ لو استحضر عقله ما عصى الله طرفت عينه فهل يوصف بالعقل من يعصي الملك على بساطه وهو ينظر اليه بعينه والملائكة يكتبون ويراقبون ولا يكترث لشيء من ذلك ويباشر المعصية بل قد يفرح إذا ظفر بالمعصية كم من عبد أراد أن يزني فقعد يدبر ويرتب ويختفي ويدفع ألوف مؤلفة حتى إذا ظفر بمراده انتشى هذا عنده عقل عنده مستف من عقل الذي يفرح إذا 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 حصل على الذنب وبذل ماله في سبيل هذا الذنب أليس بعاقل فالإحسان اللي يسوي العبودية اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه مش عارف توصل لهذه المنزلة إلا كأنه يراك كأنه ناظر إليك ويراقبه العبد حقا لا يتلبس أبدا بشيء يغضب الله بل في مراض الله يأخذ أعلى المقامات كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قال لعبده اذهب أنت حر لوجه الله أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أحسن إليك وصف الله عز وجل أشرف خلقه بهذه الصفة وبوأهم هذا المنصب هو منصب العبودية فقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا ولما ذكر داود وسليمان وأيوب قال في كل منهم نعم العبد إنه أواب وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وبدأ ليه بدأ وصفهم بالعبودية وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف الليالي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا إذا أرفع المناصب العبودية البس بقى رداء العبودية وتدثر به تدرك طريق الاستقامة تدرك طريق الاستقامة الاستقامة كما يعرفها العلماء ألا تبرح قدمك الطريق، ألا تبرح قدمك الطريق. فإذا انحرفت يبقى فارقت الاستقامة، حتى ترجع إلى الطريق إلى اسمك مستقيم. طيب إذا كان بقى الأعداء ينتظروننا على الطريق وكل هذا الخطاء، يبقى أكيد إحنا أقدامنا ستنحرف عن الطريق كثيرا. تطلع برد يجتالك الشيطان، والشيطان له ألف مخرج، وقليل من عباد الله الذين يعرفون مداخل الشيطان الخفي. الشيطان بيلبس لك ألف وش، اتخذت الوش ده ومبدل الوش الثاني، يوم انت تقعد تفكر هو ده اللي قلت انت بقى، وحسب بقى توفيق الله ومعرفه بقى ايه، معرفه بقى طريقه الشياطين، على ما تكتشف ان الوش ده هو الشيطان الرجيم اللي كان بيعكسك من شويه يلبس لك كمان وش، وهكذا. يبقى انت بقى محتاج الى توفيق الله عز وجل، زي ما الفضائل بن عياض بيقول لواحد: ارايت ان خرج عليك كلب، ماذا تفعل؟ قال: ارجمه بحجر. قال: فان عاد؟ قال: ارجمه بحجر. قال: فان عاد؟ قال: ارجمه بحجر. قال: فان عاد؟ قال: ارجمه بحجر. قال: هذا امر يطول، ها ده ولا قال ده لو عندك حجاره كده كل ما ترميه يرجع. اذا مش الحل انك ترجمه بالحجاره. قال له: طيب يا ابا علي ماذا افعل؟ قال: عليك برب الكلب، صاحب الكلب، قل له حوش عليك الكلب ده، يوم يحوش الكلب تستريح، لكن تفضل منك له، تفضل تحدد فيه يرجع لك، تحدد فيه يرجع لك، ما ينفعش الكلام. هو الفضيل بن عياض عايز يوصل لنا ايه؟ الشيطان كل ما ينجم عليك تعمل ايه؟ ترجمه. طب رجع لك ترجمه، طب عليك برب العالمين. هو عند الفضيل بن عياض يضرب المثل كده، عليك برب العالمين، وهو يحوش عنك ايه؟ الشيطان. فالشيطان ده على طول له غارات مستمر، لا يكل ولا يقف، ولو اعوان بالملايين المماليه من الانس والجن يشغلهم حسابه. والعجيب ان الله تبارك وتعالى قال: يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. شوف نص الكفر الموجود على ظهر الارض سببه الاباء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. كل ما تيجي تقول له كذا يقول لك أبوي وجدي وعمي وخالي، فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء. طيب هنختبر، أنت بتحب أبوك أوي وحاربت الأنبياء وبهدلت الأولياء وحطيتهم في قعر السجون وبهدلتهم وعلقتهم ونفختهم، كل ده عشان أبوي. طيب هنديك اختبار. طيب ابوك الاول ادم عليه السلام ده ابوه ونحسب لنا منه ابوه. الشيطان الرجيم عمل فيه حاجتين: الحاجه الاولى انه كشف عورته، ودي سوءه بقى لا تغطى على الذكر. تعرف حرب البسوس وال قامت الحرب دي لما واحد قال وعمره وام شال هدومه وباين عورته، الدنيا لا تساعد. طب ده ابوك اللي هو ابوك الاول بقى، طبعا انت بتقول ابويا ابويا، ابوك الاول بقى ده اللي هو اصل الدنيا كلها، الشيطان كشف عورته ومش كده بس، ده خرجه للجنه مش من فيلا ولا من قصر ولا خد قصر ولا عمل، خرجه من الجنه. مش كان الافضل بقى والاولى لو انت بقى بتقول ابوي انك تنفعل لهذا الاب ولا تضع يدك في يد الشيطان حفاظا على ابيك، وتبقى فاكر كده ان المجرم ده عمل فابوك وعمل وعمل، وانا لازم ايه اقبض؟ لا، صار اكثر اهل الارض قوادين لهذا الشيطان، رجال يعملون له ويمشون في ركابه. يبقى إذا دعواهم هذه دعوة باطلة، لما يجي صد النبي بسنة الآباء يبقى هذا رجل مبطل على الحقيقة، لأن احنا لما عرضنا عليه القضية الكبيرة إنه ينفعل لأبيه الأول ويعادي الشيطان عشان أبيه الأول لم يفعل ذلك، بل وضع يده في يد الإيه؟ بيد الشيطان الرجيم. فطريق الاستقامة اللي هو الطريق إلى الله معروف إنك هتطلع منه كل شوية، وممكن تقطع مرحلة طويلة تجاهد فيها الشياطين وتمشي رجلك ما تتفش، لكن لا بد أن تخرج عن طريق الاستقامة. وقد أشار ربنا تبارك وتعالى إلى هذا المعنى الخروج عن طريق الاستقامة في قوله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. خلاص، يعني لا تخالف، لا تخالف الأمر ولا تلبس الله، أجمع على الاستقامة. استقم كما أمرت. ومن تاب معك، طب اللي يتوب ده يتوب من ايه؟ من ذنبه. خلاص كده، يبقى كلمة ومن تاب معك إشارة إلى أنه فارق طريق الاستقامة باقتراف الذنوب، لكنه عاد تائبا إلى طريق الاستقامة من ذنبه الأول وفضل ماشي على الطريق. يبقى كلمة ومن تاب معك إشارة إلى ملابسة العبد للذنب الذي يجعله يفارق طريق الاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ما الطغيان ده خروج عن طريق الاستقامة، بس كل خروج له شكل، كل خروج له شكل. والعبد بين النطاق والسندان كما يقال، إما أن يخرج عن طريق الاستقامة بالتفريط أو بالإقرار. فإذا فرط فقد أذنب، وإذا أفرط فقد طغى. خلاص كده، يبقى عندنا بقى ومن تاب معك ولا تفرط، يبقى ما بين مفرط والسندان، إما يخرج بالذنب وإما يخرج بالإيه؟ بالغلو، الطغيان، مجاوزة الحد. حتى في العبادة، مجاوزة الحد في العبادة ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد مرة فوجد حبلا مربوطا بين شاريتين، فقال: حبل من هذا؟ قالوا: حبل زينب. زينب بنت جحش رضي الله عنها، دي كانت بقى ايه؟ من العباد، كانت من العابدات الزاهدات بشهادة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كان عندها مجاهدات، حتى إنها لما كانت تأخذ العطاء بتاعها في زمان عمر الخطاب ما كانت تبقي شيئا من هذا العطاء. يجي عطاء عمر اللي هو نصيب أم المؤمنين بيت المال تخرجه على طول. فقالت في آخر مرة: اللهم لا يدركني عطاء عمر. فماتت قبل أن يدركها عطاء عمر رضي الله عنه. فزينب كان لها طريقة بقى تتهجد طول الليل، وبعدين من كثر من طول القيام الرجلين بتتعب، بل قد يتورم القدم كما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم، تورم القدمات من طول الوقوف، وكما حدث لمسروق ابن الأجدع أحد التابعين الكبار مع الثقة والضبط والأمان. كان مسروق يقوم حتى تتورم قدماه وامرأته تبكي رحمة له، أي تقول له خف شوية عليه، تبكي رحمة له. فكانت زينب تقوم، طيب تعبت مش عارفة رجليها كده، ثم ترمي نفسها على الحبل عشان تكمل وردها، حتى تكمل وردها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبل من هذا؟ قالوا: حبل زينب. قال: حلوه، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل حتى تملوا. يبقى أرشدهم إلى الأفضل وإلى الأقوى حتى لا تفارق طريق الاستقامة. يعني خلي واحد مثلا لسه أول مرة يشتغل في الفاح، مسك الفاح وقلنا له كسر العمود ده، مستعف بقى دب 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 خلاص على أقصى قوته، بعد ثلاث دقايق هيحط الفاس وهو ينهج ويستريح. المعلم بقى اللي بقى له 20 30 سنه شغال في التكسير، ها ماسك الشاكوش تريك 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 بالراحه كده، ها تمشي معاه، يفضل تريك لمده ساعه لا ينهج ولا يتعب، ويجيب نتيجه اكثر من صاحبنا اللي جوه الاولاني. خلاص العلماء بيقول لك هات محيط محيط ميه ارميها على صخره، الميه دي كلها هتنزل الصخره، لكن هات نقطه ميه وخليها تنزل على الصخره، تنزل نقطه نقطه هتخرج الصخره خلاص. يبقى ايه المداومه مع القله؟ هو ده المطلوب، المداومه مع القله. ان الله لا يمل حتى تمل، اكلكم من العمل ما تطيقون. الحديث الاخر احب العمل الى الله ادومه وان قل، ادومه وان قل ليه؟ هيسيبها خلاص كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام هنا لم يصب السيده زينب عن العباده، بل ارشدها الى الافضل من ذلك، لا تقوم بما تستطيع وما تملك حتى تواصل السير وكل نفس طويل في الطريق. يقول العلماء المعنيون بالكلام عن القلوب وكلام القلوب، يقولون ان الشيطان يشم قلب ابن ادم، حس منه اجتهاد، وان هو لو حاجه يرمي في المعصيه مش هيقدر، يوم يزقه على الغلو يقول له انت نايم والعباد لا ينامون، وانت فاكر انك تدخل الجنه بهذا النوم، قم فصل. يفضل يصلي لحد ما يفطر. وطبعا ارجل ما يفهمش الاخوه المستمعين ان انا بصد عن الصلاه، لا، لكن احنا بنعالج مساله في غايه الخفاء، في غايه الخفاء. اللي بيقول كده بادي الراس يظن ان احنا بنقول الناس ما تصلوش، لكن ليس الامر كذلك، لا، يدفعه الى الغلو في العباده حتى يكل ويقف. وهذا ما حدث للخوارج الذين كفروا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبدلت الدين ما وصلتش الا عن طريق الصحابه، كفروا. ده الهدى والخير اللي انت فيه هو الذي دلك عليه، كنت كفروا يطلع هو في الاخر مش عارف حاجه. فصار امرهم او آل امرهم الى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت في الجماعه الخوارج دول، قال يقتلون اهل الاسلام، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كبطل السهم الرميم. فازاي يقتل اهل الاسلام ويترك اهل الاوثان؟ بالتاويل الفاسد. قال لك يا اخي، ما اصل اليهود والنصارى دول احنا عارفين ان هم اعداء، لكن اللي عاملنا السن ده هو اللي مضيع الدنيا، فده لازم نقصه الاول ونقتله، لان العداوه بتاعته خفيه. انما اليهود والنصارى عادتهم معروف، فابدا بيه. الجماعه دول هم دول اصحاب الضلال المبين. بهذا التاويل الفاسد قال صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، كما حدث لواصل بن عطاء. واصل بن عطاء اللي هو صارخ الحسن البصري واسس مذهب المعتزله، ماشوا اصحابه المهم وهم ماشيين مروا على معسكر من معسكرات الخوارج، فلما انتبهوا لقوا قدامهم كمين. صار الكلام كان عاملين كمين وبتاعهم واقفين جماعه يصطادوا ايه اللي على السكه عشان يعرف هو مين يطلع مين، قلق علينا او علينا او كده. فقال واعمى، قال له خلاص مش حد يتكلم وانا اللي اتكلم. وقفوه، انتوا مين بقى؟ فقال له نحن قوم مشركون، جئنا نسمع كلام الله. ما هو ربنا يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى ايه؟ حتى يسمع كلام الله. احنا جماعه مشركين وخطر في بالنا كده نيجي عندكم نسمع كلام ربنا، اهلا وتفتح لهم هذا المنبر خلاص، وهات لهم بقى واكرمهم، جايين بقى دعوه، دعوه فلازم يبقى كريم ولطيف وظريف عشان برضه الدعوه للاسلام بالحكمه والموعظه الحسنه والكلام. خلاص اقعد يا رنا شويه عشان العفريت اللي علينا تطلع، ها؟ قعدوا يقروا عليهم وخذلك ايات بينات. خلاص بقى احنا كده ايه؟ احنا كده سمعنا ايات الله، سيبونا بقى وصلونا لحد بيتنا. خلاص؟ هو انت وهو بالسلاح وصلونا لحد داره. ما هو ثم ابلغه ايه؟ ثم ابلغه مأمنة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه إيه؟ مأمن. وبكده خلص. هم لو عرفوا بقى أنهم من أهل القبلة والله ما كانوا سابوه، كانت الأرض شربت من دمائهم. بهذا التأويل الفاسد، تأويل الصبيان، وده تأويل بني آدم عنده مخ وعنده عقل، مخ يفكر هذا التفكير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم قال أغيمة، حتى مش غلام ده أغير يعني أتكت أغيلمة طبعا مش أغيلمة بالجسد لا أجسام كالبغال وعقول كالعصافير يمسك الآية يأولها تأويل ما يأولوش الولد الصغير ليه؟ لأن العقل في القلب العقل في القلب أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون به العقل في القلب مش في الدماغ أدي اللسان وبعدين أدي الأنصار اللي توصل للعقل خلاص كده النبي عليه الصلاة والسلام لما وصفهم عليه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره ما نزلش الكلام هنا ما نزلش لا عشان العقل يأخذ ويستوعبه كده ويعرف ايه المقصود من الكلام لا في حاجة يبقى هو بيقرأ القرآن وخلفه عليه غلاف ما بيوصلوش الكلام عشان كده لما يعني حصلت المناظرة بينه وابن عباس كان من ضمن الحاجات اللي قالوها لابن عباس ابن عباس ان علي بن ابي طالب ازال عن نفسه امير المؤمنين فهو امير الكافرين كده خط لازم هو انا مش امير المؤمنين لا امير الكافرين في حد في الدنيا تذوق المعاني قرأ القرآن درس العربية يمكن ان يفهم مثل هذا الفهم الضعف يبقى مش امير المؤمنين امير الكافرين خط لازم كده مفيش حتى حاجة في النص فالخوارج هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة بقى اللي هو تنقطع الأعناق دون الوصول إليه قال لهؤلاء الصحابة الأكل يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه يبقى بيصوم ازاي يصلي زي دول خلاص صغى صغى يعني ايه جاوز حدود الاستقامة يبقى العبد لا يفارق طريق الاستقامة إلا بشيئين إما تفريط بل هو لا ينفذ الامر ونهي كما ينبغي واما بإخلاص لا يعد حدود الايه حدود الاوامر فربنا تبارك وتعالى امرنا بالاستقامه والا نصرى وان نتوب من الذنب يبقى كلمه لا ومن تاب معك اشاره الى الذي يجتاز العبد عن طريق الاستقامه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض اهل العلم وهو محتمل لذلك وان كنت انا يعني في قلبي ريبه ايضا هذا احتمال لكن له شواهد الشواهد ممكن ترفع يعني او تعطيه قدرا من الكو فيه المعنى الذي اريد حديث ثوبان عند الرمادة وغيره استقيموا ولن تحصوا استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن كلمه استقيموا ولن تحصوا دي معناها استقيموا ولن تستطيعوا الاستقامه دائما اي لن تحصي طرق الاستقامه ابدا هتترك عمل انك غير قادر عليه مع ان هذا العمل من جمله الاستقامه كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في صحيح مسلم لما جاءه رجل فقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي احلم عليهم ويجهلون علي من يستطيع الثبات في هذا المقام في كل ما تديله حسنه يضرب ايدك ويشتمك وتكتب وشك خلاص كل ما تعمله المعروف يتصور ان ذا ذل او دخو يوم يزيد ويقضى عليه وهاتي تلوث سمعتك وهاتي اقتراءك عليك والكلام ده ومع ذلك تديله ثاني يضربك على ايدك تديله يزم يضربك على ايدك تفضل كده ايدك تفضل كده دواليك لحد ما تموت ما يقدر على ذلك قليل من عباد الله الذي يستطيع ان يقف هذا الموقف ويتلبس هذا المقام الرفيع طب هو ده مش من جملة الاستقامة من جملة الاستقامة لأنه أمر لك طالما أمر لك يبقى تنفذه لكن هذا لا يستطيعه إلا أفذاذ الرجال قال صلى الله عليه وسلم له إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل المل اللي هو الرماد الحار كأنك بتلأمه بتأكله تراب حار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك إذا معك ملك يؤيدك ويسدلك ويثبت خطوك على الطريق لو انت فضلت كده طيب مع معرفتنا بهذا الأجر العظيم وهذا الملك الكريم الذي يسدده من يثبت؟ قليل من عباد الله، برغم انه هو عارف انه له حلم ولو فضل حليم حليم حليم، ما في الملك موجود وهو يرضي الله بذلك، ومع ذلك قل ما يثبت على هذا الطريق الا افراد من بني ادم. طب هذا امر انت مطلوب انك تستقيم عليه، لكن بتستقيم عليه ما تعرفش، قليل نفسك تجاهلها شويه ان تطلع من الدرس ده بينك وبين واحد خصومه وبتاع، تقول طيب انا لازم اي اتلبس هذا المقام الرفيع، وتروح تحاول تخبط عليه يفتح الباب، هو انت تسكت ومزاج بخش تقول مفيش فايده انا اللي جبت الناس، ها؟ ويرجع وهو ساقط ناقص، لكن ما يقدرش يخبط على الباب ثاني او ما يقدرش يكلمه. ليه؟ لانه مش متلبس الامر ده. لو هو متلبس فيه وبيعبد ربنا بيه وعايز يفضل في هذا المقام ستثبت قدماه ويطول نفس. زي ما حصل حكايه وفيها عبره لأحد إخواننا من بعض الدول العربية الذي ذهب إلى أمريكا وفي أوائل التسعينيات. المهم إن ده شاب ملتزم وطبعا ملتحي طبعا وبتاع ورايح هناك عشان يدرس علم من العلوم. سمع طارق يطرق على الباب، مين؟ فتح الباب الأول، نعم، فوجد امرأة جميلة غاية في الجمال، ابتسمت ام قفل بخشة، خبطت قال لها مش انا النمرة غلط، خلاص. المرأة جت ثاني يوم خبطت عن باب فتح لها قفل الباب، جت ثالث يوم خبطت عن باب قال لها مين؟ قالت له انا فلان. قال هو انت؟ ايوه انا، لو سمحت امشي احسن اجيب الشرطة. قالت طيب بس اتفاهم معاك، انا عايز اسألك سؤال واحد خلاص، ولا تعمل حوار وهو رافض عشان تبطل ودخل جوه. في اليوم الخامس جت خبطت على الباب، مين؟ فلان. ارجوك اسمعني وارمي كلامك في البحر، انا مش جبرك على انك انت تسمع كلامي وتخبط، بس انا ليا حاجه معينه، اسمع الاول وشوف هل انا محقه في ان انا اجيلك كل يوم ولا لا. المهم بدا يسمع كلام كفر ودعوه الى النصرانيه. دي بقى داعية مبشرة من المبشرات اللي هم بيعدوهم على أعلى مستوى، يبلع الإهانة لو كان زي الجبل ولا كأنه إهانة، بل يقول له لطفا إيه الكرم اللي أنت عندك سبق عليه اللي ده؟ طبعا الإهانة لا تحتمل ويقلب المسائل، مطلوب إن هو يدعو لربه. إحنا لسه بنقول رفع الكلام، الرجل لما يكون متلبس بقى بالدعوة إلى الله محب لربي عز وجل لا يستحضر ذاته ولا حظوظ نفسه في الدعوة، لكن دايما مش شايف غير هدفه. خلاص المهم الحكاية طويلة مؤلمة ممزقة، نهايتها أنه لما أصغى لكلامها وكان صوتها جميل جدا جدا، وانت عارف السمع ده خطير على القلب، بل بعض العلماء لما تكلموا على مخاضرة السمع البصر قالوا السمع أكثر. ليه؟ قال لك لأن الإنسان منا كرجل مثلا إذا سمع صوت امرأة في الهاتف مثلا وصوت جميل، هو بقى اللي بيصورها على ضوء صوت، خلاص الصوت ده إذا هي الصورة الفلانية، ويبتدي بقى يرسم الصورة اللي هو عايزها. لكن ممكن واحدة تكون صوتها جميل وشكلها يعرف، تبارك الذي خلق، ها؟ حتى رغم العلم تبارك الذي خلق، زي ابن عمر ما كان يقول له واحدة جارته خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، تعالى وتبكي وكذا، وكذلك فيقول لها ايه؟ خالق الكرام واللئام و ها؟ خالق الكرام واللئام واحد. المهم ممكن تكون واحدة صوت جميل جدا وشكلها حلو جدا، انت اول ما تشوفها ممكن تلاقيها، خلاص. بخلاف ايه؟ بخلاف الصور، اذا اتصب في ودنك وانت ما قدامكش صورة انت بقى اللي تلتم الصورة عليه على مزاجك. وصل بصاحبنا الحال ان هو بدأ يشترك في قنوات التكست والمش عارف ايه والكلام ده، وكان يديله المجلات الجنسية لحد والكلام ده. ده السبب انه ايه؟ انه اصغى لعدوه، وده أول درجات الانتكاس وأخطرها. انك انت تعجب بعدوك وتعتبره مثالا يحتذى. هو كل روايات السوبرمان واللي بتتكتب روايات البوليسية كلها بتدور حول الرجل الامريكي، رجل اخضر ينط للسماء يقف كده، لا تكسر له رجل ولا حصل له حاجة ولا يا ودني ولا اي حاجة، ازاي كلام بقى ينط من السماء على الارض ويطلع خليل؟ هو امريكي كده، وخذلك هو امريكي ما حصلوش حاجة، ها يمد ايده في البحر يشد السفينة زي القصة الخرافية بتاع شمشون الجبار. قالوا شمشون ده ايه؟ نطلع من صورنا. يقول لك انت شمشون؟ ايه حكاية شمشون ده؟ قال لك رجل كان عنده شعر طويل جدا ورجل بقى دماغه ناشفة قوي، قال لهم هاتوا عربية تريلا وجرة كمان تريلا واغرزوها في النيل، خلاص يربط الحبل في العربية خلاص ماشي والعربية تطلع وراه خلاص كده. ده شمشون الجبار. يطلع من شمشون ده امريكي خلاص اللي هو ما بيغلبش. الولاد عندنا صغيرين بيقرأوا روايات الجيب، عشان كده انا بقول للاباء اوعى ابنك يقرأ روايات الجيب ابدا. روايات الجيب الولد طالع من صغره سوبرمان رجل اخضر كبير اللي مزغلتها امريكي، يطلع من صغره عارف ان الامريكي ده لا يقرأ خلاص من صغره مكتومة الصراج عنده انه لا يقرأ ابدا ولا يمكن حد يغلبه. لو حصل حرب بيننا وبينهم انا معنويا مهزوم زي ما حصل الان في دنيا الناس. امريكا لم تكسب حربا واحدة، سمولي حرب كسبت فيه فيتنام وكوريا والصومال، الصومال اللي جلت على عرض طلعت امريكا تلعق جراحها من الصومال، وكان الصوماليون يقاتلون باسم الارض، لو قاتلوا باسم الاسلام ما خرج امريكا من الصومال، لكن كانوا بيدافعوا عن بلد، والدفاع عن البلد دي مساله بتطلع في القلب في مرحله مراحل الطريق، لكن دفاع عن الاسلام ده حاجه لا تنتهي الا اذا خرجت الروح من الجسد، لكن عايشين بسمعتهم. وهم بيعملوا في عده اتجاهات، من ضمن الاتجاهات واخرها تشكيل وجدان الشعوب والامم عن طريق عملاء لهم يكتب الروايات البوليسية الشيقة المثيرة اللي هي بمعناها المعنى العام اللي بيدور فيها تعظيم الرجل الامريكي وانه لا يغلب وانه لا يقهر ولا يخلف، لو انت بمنين حتى هيغلبك لو بطلك هتنزل. هم بيوصلوا الشعوب لهذا، هم عايشين بهذه الدعاية زي الفتوة اللي عايش على سمعتها زيان حرب الخليج ولا سارة الشرع اللي بيشوف مركز فنادق خلاص، ويطلع محللون عسكريون يتكلموا لك بيشوف بس فنادق، يقول لك القاذفة بي 52 التي ترسل لها ويجيب لك صورة ولها بنادق كده وبتاع، احنا بنفنادق خلاص. الصواريخ اللي بتعمل ايه وبتخلي ايه وبتسوي ايه، وانت طبعا غلبان عايش عليها في الدنيا ما عندكش حاجة مطلق في المسألة دي، فمرعوب عندك من زمان متربع على ولاد الجيش والراجل الامريكي الذي لا يقهر، وده بقى ما بيتمسكش، والطياره اللي ايه والطياره اللي ايه والسبب اللي ايه والصاروخ اللي ايه، خلاص يبقى رايح نفسك. فواحد قايل ملعوب بيعمل كده اول ما يسر لامريكا الى حاجه زي ده، فهي رحله كبيره، رحله كبيره ومشكله عظيمه جديده. فهو مساله الاستقامه، نرجع الى ما كنا فيه، مساله الاستقامه على امر الله تبارك وتعالى، وانك انت لا تتحول قدمك على الاطلاق عن طريق الاستقامة دي مثلا مستحيل، فلا تيأس. بعض الناس اللي ما يعرفوش القضية دي ييأس اول ما الشيطان يشد بره خطر الاستقامة ويطلع بره خالص، ممكن ييأس ويذهب اليه اليأس. لا، ارجع الى طريق الاستقامة سيتاب عليك، ما ترجع، نضمن انك انت ترجع الى طريق الاستقامة. وكمان شرط الا يا الا تبعد كثيرا عن طريق الاستقامة، طلعت بره وتنسى الموضوع ان في طريق انت ماشي عليه وماضي عليه ولا بد ان تصل الى النهايه فيه، فتقوم تراجع الاستقامه مره اخرى. فالحاصل قلنا ان قول النبي عليه الصلاه والسلام استقيموا ولن تحصوا، اي لا تستطيع ان تحصي اسباب الاستقامه كلها. طيب نعمل ايه؟ قال واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. طب الاستقامة في منصب الرسل، والمخلصين لهم رجلهم ما تطلعش بره. طيب في حاجة ثانية ممكن مقام آخر ممكن نتلبس به إذا فرقنا طريق الاستقامة؟ قال لك آه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمة أو برحمة منه وفضل. فالسداد هو الاستقامة، فإذا خرجت من طريق الاستقامة تتلبس بمقام المقاربة. سددوا وقاربوا، يبقى قاربوا ده المقام الثاني اللي انت تتلبس فيه. قاربوا أي لا تبتعدوا عن طريق الاستقامة، تبقى قريب من طريق الاستقامة حتى إذا خرجت رجع. يبقى العبد الذي يريد أن يستقيم لابد أن يتلبس بمعنى العبودية، وهو أقدم ميثاق عرفناه، ميثاق العبودية. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدت. فقال الله عز وجل لهم: أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، يعني شهدتم على أنفسكم، لئلا يقول واحد منكم إنا كنا عن هذا غافلين. قال صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذه الآية: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وخاطبهم في عالم الذر: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. التحقيق مقام العبودية اللي هو أقدم المواثيق التي أخذها الله عز وجل على بني آدم. يبقى عندنا السداد، عندنا مقام السداد، وبعدين عندنا مقام إيه؟ مقام المقاربة، يعني كلما خرج كلما إيه؟ رجع. لأنك حتى لو استقمت على أمر الله عز وجل ولم تخرج أبدا، فإن هذه الاستقامة لا تكون ثمنا للجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. روى ابن سعد وعبد الله بن أحمد في كتاب الزهد عن أبي الدرداء بسند الحسن عن أبي أنهم دخل على معاوية بن قرة قال: دخلنا على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو شاكي ومريض، قلنا: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قالوا: وما تشتهي؟ قال: الجنة. قالوا: ألا نأتي لك بطبيب؟ قال: إن الطبيب قال: أنا فعال لما أريد. دي بقى ثمرة العبادة الطويلة، أن يسدد حتى في الكلام، حتى في الكلام. كان الربيع بن خثيم بنت تقول له: يا أبتي أذهب فألعب، تستعجل عشان تلعب، تكره أن يجري كلام الباطل على لسان، فما كانش يقول لها: روح العب، لأن كلمة العب دي باطل من الباطل يعني، وهو مش عايز ينطق. والبنت تقول لأبتي: أذهب ألعب، يقول لها: اذهبي وقولي خيرا. خلاص، لكن ما ينطقش كلمة ايه؟ ألعب دي، ينزه لسانه عنها. الثبات، هذا الثبات ثمرت الاستقامة طول العمر. فتصورش بقى انك تفضل تهمبط طول حياتك وتتنطط كده وتعمل وقت رياجي وتيجي في الاخر تقول كلمتين حلوين. لا، لا تستطيع ان تقول الكلام الكلام الصحيح المستقيم الا اذا كنت عبدا، عبدت نفسك لله عز وجل. يرفع كلامك على وزان الاستقامة، تقول: أشتهي الجنة، ألا ندعو لك طبيبا؟ يقول: إيه؟ إن الطبيب قال: أنا فعال لما أريد. نفس الكلام كان يعني قاله داود الطائي رحمه الله. وكان داود الطائي رجلا من زهاد العباد ومن أهل الاستقامة، ومن أهل الاستقامة. قالوا ان توبة داود الطائي كان سببها ان هو ماشي الجنازة فسمع ان هو مر على القبور فسمع امرأة تقول عند قبر مقيم بالخطر اللي في القبر يعني مقيم الى ان يبعث الله خلقه مقيم الى ان يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وانت قريب خلاص ان هو ايه بينهم من بعض اللي باب القبر فقط مقيم الى ان يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وانت قريب تزيد على تزيد بلا في كل يوم وليله وتسلى كما تبلى وانت حبيب تسلى اي تنسى كل ما الايام تعدي يتناسى ان شاء الله يكون هو مين اغلى واحد في الدنيا كلها عند الانسان لا بد ان ينسى وهذا من رحمه الله انه انقى النسيان على بني ادم والا كانوا زمانهم ماتوا من اول مصيبه كان زمانهم ماتوا من اول مصيبه وتسلى اي تنسى كما تبلى وانت حبيب اول ما سمع البيتين دول ولقى بقى ان العمليه جد والكلام ده بدا داود الطائي يسلك طريق الاستقامه حتى انه دخل عليه يوما من الايام احد اخوانه وكان داود الطائي في بيته معروش بخشب فالمهم كان في عرق خشب كده مكسور في السقف فقال له يا داود ان في هذا السقف لا خشب المكسورة قال ابن اخي انا اسكن في هذا البيت منذ 20 سنة ما رفعت طرفي الى السقف حياء من الله يعني بقى 20 سنة عرق خشب مكسور في الدار ولا يعلم ان في عرق خشب مكسور في الدار وكانوا يكرهون فضول النظر كما كانوا يكرهون فضول الكلام كما كانوا يكرهون فضول الكلام ده اخذ طريق الاستقامة ولقى ان هو فرط وعمر كتير راح منه فعايز يستدعي واحنا كثير منا بدأ يسلك طريق الاستقامة بعد ما مضى 20 سنة من العمر و30 سنة و40 سنة بدأ يعرف ان في استقامة بدأ يستقيم فضل ابن عياض رحمه الله لقي رجلا قال له كم مضى من عمرك قال 60 عاما قال له انت منذ 60 عاما وانت سائر الى الله فكأن الرجل خوجب قال سبحان انا لله وما العمل يا ابا علي قال احسن فيما بقي يغفر لك ما مضى احسن فيما بقي يغفر لك ما مضى فابن الجوزي رحمه الله هنا يقول ان هو لاحظ ان في ناس بتنزل عليها مصيبات عظام مع ان الله عز وجل كريم طب الكريم بيسامح طب العالم ان هم بيعذبوا هذا العذاب الاليم ايه بقى سبب العذاب ده قال فتدبرت او قال تفكرت فرايت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم في وجودهم كالعدم ربنا تبارك وتعالى قال عن طائفة من عباده أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل وقال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يبقى لما يكون واحد لا يرقى إلى مستوى الأنعام عند الله عز وجل قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا في بعض العباد أي الذين حملوا العلم ثم لم يحملوه بالعمل به وتعليم الناس وده معنى ايه حملوا التوراة ثم لم يحملوه حملوا أي عرفوا العلم وعرفوا الهدى خلاص تفرض ان هو كان يعمل به وكان يبلغه للناس لم يرحى ذلك يبقى هذا الرجل كالحمار ليه؟ لأن الحمار لا ينتفع بما يحمل ولا يدري ماذا يحمل أيحمل ذهبا أم يحمل ورطا الحمار مش عارف حاجة أو كله تقص وخلاص فهناك طائفة من العباد لا يستحقون شربة الماء ولا يستحقون الحياة ده بقى لما ينزل به أي عذاب فهذا العذاب أقل من جرمه وإجرامه لما أهمل ما خلق لأجله وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ثم إن هؤلاء لا يقفون مع الأمر واللوائح إلا إذا كان الشرع على وفق أغراضهم. خلاص البنوك الربوية حرام وهو عايز فلوس وعايز مكسب، إذا طلع واحد وأفتى وقال البنوك الربوية حلال 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 وهي في رقبات، ها جريء، ربنا مديله غرفة أهل كل حاجة يقول له سرقت أنا المسؤول عنها يوم القيامة. وأي واحد مهما بلغ ما علمه يخشى الله عز وجل. كان كل السادة المفتين قديما من الصحابة والتابعين وتابعيهم كان الواحد يبقى ايه يتبرأ يكتب فتوى وهو واجب خاص. شعبة بن الحجاج رحمه الله كان له عادة كده في الفتوى، واحد يجي يسأله سؤال يقول له اسمك ايه وعنوانك ايه، ياخذ اسمه وعنوانه وبعدين يكتبه، اذا طلع ان هو غلطان في الفتوى يروح يسافر يقول له انا اخطأت في الفتوى الفلانيه وصابوا هكذا وكذا، خايف ان هو يؤخذ بهذه الفتوى، يكون ما جمعش الادله ما تحرش لم يجتمع عقله كله في حال الفتوى، اي خلل من الاشياء التي تدرك بني ادم كان برضه يحتفظ بنفسه. الائمه الكبار احمد والشافعي ومالك والثوري والاوزاعي وابو حنيفه كان يقول اعجبني كذا اكره كذا، يعجبني تعجل حلال وحرام. حتى قيل الامام احمد لماذا تقول يعجبني ولا يعجبني ولا تقول حلال وحرام، كان يقول يتلو قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فيقول يعجبني كذا اكره كذا احب كذا وكذا. فيجي واحد مثلا عايز يحط فلوس بنك ربوي، ان هتقول له ان شاء الله تقرا عليه القران من جد لجد هو لازم يحط فلوسه بنك، خلاص جاء واحد قال له حلال زلال حلال، خلاص قال لك خلاص هو احنا عايزين ايه اكتر من كده، راجل عالم كبير واكبر علمك بيقول لك حلال خلاص انا حطيت خلاص ماليش دعوه، انت فاكر ده هيسلم؟ لا. انت عارف متى يسلم العامي؟ اذا اتبع فتوى خاطئه إذا لم يكن له هوى فيها ويبحث عنها. لو رايح خالي القلب عندوش فكر ومستعد ينفذ أي كلام يقول له حلال حلال حرام حرام، هو رايح مستعد لكده مش رايح بدور على حد يقول له حلال، ها هي من جواه عايز حلال فيدور على أي واحد يقول له حلال، أول ما يقول حلال بارك الله فيه واكثر الله من امثال، خلاص هو إيه ذلك ما كنا نبغي، ها يبقى ده يؤاخذ عند الله ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم من داخله ان هو اصلا حياه والحياه سواء جت كده خلاص كده. انما متى لا يعني تاثر اذا سبعت فتوى العالم اذا كنت خالص ذهن من ايه من المثال. فاذا الفتوى جت على غرضه وان المعاملات الاسلاميه في البنوك الربويه دي معاملات حلال زي السمك اللي بيدفع على الشريعه الاسلاميه بالظبط، ها هو السمك اللي بيدفع على الشريعه الاسلاميه زي الايه الافرع الاسلاميه في البنوك الربويه، شوف بقى حد ايه درجه السمك من غير ما يدفعه، ها فاك كلام خلاص حصل اذا وافق الشرع غرضه خلاص واياكم لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يبقى عنده يا مرض يا مرتاب. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، هو عارف سلفا إنك هتحكم من قبل ما القضية تشتد موظف حاله الأدلة كلها معاه وعارف ان اي بني ادم هيحكم يوم يجي يقول بص عم الشيخ اللي هتقوله على ناس وهو ايه طبخ تقوله على ناس قلت لسه حيل من عيالك هتبعه وعهد الله اللي بربعه بعين يا ريت وانا مش عارف ايه اللي بربعه بعين يا ريت بقالي 10 سنة مش عارف افسر اللي بربعه بعين يا ريت حد عارف
وعقد الله اللي برضاه العين يمين، ها؟ وهو عارف انه هيحكم ورايح يقول له اي حاجة هتحكم بيها انا من ايدك لايدك وليكن لهم الحق، وعارف ان يحكمه يأتوا اليه مذعنين. قال الله عز وجل وما اولئك بالمؤمنين، هذا رجل ليس بمؤمن، لان الايمان انك انت تنفذ الامر لو كان حتى لو كان على خلاف مرادك، فانك لا تستقل بمعرفه الخير والشر، بل لا تعرف ما تحت شراك نعمك امن الخير ام من الشر. اذا تنفض بمقتضى ميثاق العبوديه تسلم لله عز وجل فيما امر وفيما نهى. فابن الجوزي رحمه الله يقول بل يجرون يعني على عاداتهم كالبهائم، فان وافق الشرع مرادهم والا فمعولهم على اغراضهم، ولا يحصل الجهاد والزرع مفيش حاجه عندهم يعني لها قيمه، ولا ينظر اكتبهم من حلال ام من حرام، واذا سهلت عليهم الصلاه فعلوه، واذا صارت عليهم الصلاه تركوه. يبقى رجل ناشف في حياته بهواه، يبقى ده لما تنزل عليه اي مصيبه من المصائب فهذا دون جرمه في الحقيقه. يقول واذا وقعت عقوبه لتمحص ذنبا صاع مستغيثون باي ذنب جلت يداك، زي ما انت شايف ايه الكلام اللي على السنه العوام، كل ما تدعي مصيبه يا رب اشمعنى انا عملت ايه في ظهر دنياي ده، انا بسعى صلاه المستعين، ها؟ وهو ده اللي مضيعه المستعين، ده هو ده اللي مضيعه. احنا بنقول له ايه على صلاه المستقيم، ها؟ انما المستعين ده مع انه ايه تتزلزل، شوف الجوزي يقول عباره وينسى ما قد كان فعله، وتتزلزل الارض لبعضه، ارض تتزلزل لبعض ما يفعل، وهو لا في عمل ايه، لا يصلي ولا يزكي ويمكن كافر بالله العظيم، وعمل يكتب ليل نهار يحاسب لها رسوله ويتمنى ان تشيع الفاحشه بالذين امنوا زي الولي امين السعيد دي كانت بتخترع قصص عن المنتقبات، تخترع قصص عن المنتقبات. طبعا تاريخها طويل ازاي، اول واحده لعبت باسكت بشرطه الجامع ولا فخر، ها؟ وكانوا كلهم يطلعوا يتفرجوا عليها برضه ولا فخر، وهي اللي تقول كده عن نفسها. احد بقى اللي سالوا ما حرروا المراه وافسدوا على مدار 70 سنه المراه عندنا، ومش عندنا بس، انما تجاوزت اسدهم حدود البلاد. دي بقى كانت في الباب بتاعها في مجلة من المجلات تخترع قصص على المنتخبات، وقصة بقى ان واحد يلبس نقاب ويخلع الذهب ويقطع الايدين عشان الذهب مش راضي يقطع، والكلام ده كل ده خدراتهم عاملينه. حتى لما طلع المشكلة اللي هم كانوا ذكروها في الجرانين من كام شهر دي، ان في واحد مع واحدة على طول وجودها كل ما يدخل من اللي جوه تقول له اخر، وهو اخ منه، ها؟ ده عاشقها بقى، هي القصه بتقول كده والحدوته مرسومه كده ان ده عاشقها. طبعا الراجل مش معقول هيقول لي ايه اكشفي لي ايه اختك في الله، خلاص. لحد ما في يوم من الايام اكتشف الايه المساله دي، داخل لها واحد بيجري ومعاه فقر وعريان وبتاع الكلام ده. المهم اكتشف الحدوته دي، واخيرا طلع بقى ايه واحد منتقد، ها، لابس النقاب وشغال في الموضوع ده. فأخبار اليوم قاموا جايبين كده صورة وقالوا ايه الذئب الذي لبس النقاب الحرفي. تعرف الصورة دي انا شفتها سنة 82. هم عندهم صورة واحدة في الأرشيف، خلاص، ومش هيغلبوا ان واحد من المحررين يلبس نقابه ويلقصوا صوته، خلاص، ويطلع لك البتاع دي زي ايام حرب الخليج، يقول لك البقعة الزيتية في الخليج وصل طلع شغالة مش عارف ايه في الخليج، والخليج كله بقى بدروب، وجيب لك بقى بطة كده عمالة تعمل كده. البطة دي اصلا كانت في بحيرة في الجويل وقديمة جدا، وحدالك لكن هو الناس عارفة حاجة بطة، يقول شو البطة بتغرق اهو، اني اغرق اني اغرق، ها، وحدالك ده. وحتى الحيوانات والكلام ده هو السمك نفسه مات في المية، والفجعة شوف بتطلع في الروح اهو عشان الفساد والافساد اللي حصل والكلام ده. ودي صورة من الايه؟ صورة من الارشيف، ومش حد بيدور على حاجة وحد بيبص على حاجة. فالنهاردة دي بقى ممن يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، نفسها يسمعوا كلهم متهمين، كلهم متهمين بالدعارة، ومتهمين في قضايا اداب، شوف برغم انه هو بس بيحب كده من قلبه ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. هذول ناس مجرمين اذا نزلت عليه مصيبة لا يقول ان انا مذنب وكان علي ذنب ويا ما عملت زي ما يفعل كرام الخيار الاخيار زي مثل عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير ده رضي الله عن عروة ابن الزبير العوام وامه اسماء بنت ابي بكر وكذلك ده لما اصيب يعني اصيب بالاكل في رجله والاطباء اجمعوا ان لازم رجله تتقطع فراح الاطباء قال له اشرب خمرا وبعدين نقطع رجله هتوف وتغيب عن الوعي نقطع رجله. قال ما كنت لاستعين على دفع بلاء الله بمعصيه الله. في هذه الاونه اللي هو رجله دفت فيها الاكله ابن من اولاده مات ابن من اولاده مات كان عنده اربع اولاد. فالمهم لما اتقطعت رجله بعد وفاه والده وقال لهم طبعا ايه انا سادخل بالصلاه واذا دخلت الصلاه فاقطعوها. ولولا صحه اسناد هذا الخبر ما صدقته لانه خبر عجيب. لما دخلت الصلاه عروه بن الزبير تاه يعني قلبه كله اجتمع. كنت عارف القلب لما يجمع قوته بالكامل يشل قوه الجوارح تبقى الجائحه زي المشلوله. اذا القلب سحب قوه الجوارح وقوته كلها اجتمعت على بعضها يبقى الجارحه زي المشلوله بالضبط. انما تستقي الجارحه قوتها من القلب. يعني الرجل ده كرجل عضلات مثلا ويصفر عن الناس كلها لو جيت قلت له ابنك الوحيد مات يوم واقع من طول. طب يقع من طوله ليه؟ فين عضلاته؟ لو هو مرعوب خايف ما يعرفش يضرب. لا يستطيع ان يضرب الا اذا القلب اعطى للجرح القوه. فهو لما بقى صلى وجمع قلبه كله على التلاوه وعلى الصلاه اقطعوا له رجله ونشروها في المنشار ولا حتى به. فلما اقطعت رجله قال اللهم قد كان لي اربعه اولاد فاخذت واحدا وابقيت لي ثلاثه وكان لي اربعه اطراف فاخذت واحدا وابقيت لي ثلاثه فاللهم لئن ابتليت فلكم عافيت ولئن اخذت فلكم ابقيت. خذ واحد وثلاث ثلاث وهو الثلاث مثلا في سن كذا قد عافاه برغم اقترافه للذنوب طيله السنوات الماضيه. ده عبد بقى عبد مارس العبوديه وعاش بها مش كل ما تصيبه مصيبه يتهم ربه عز وجل ويقول انا ماذا فعلت كان الله عز وجل ظلمه. يقول ابن الجوزي رحمه الله وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدري ان ذلك او ان هذا هذه العقوبه لانه فرط في حق الله عز وجل في شبابه. يعني عبد الملك بن عمير رضي الله عنه يقص لنا حكايه رواه الشيخان عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا في كل شيء شكى أهل الكوفة سعدا حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي. خلاص عمر الخطاب بن أمير المؤمنين على طول أول ما وصلت الشكوى دي يحقق فيه يقول لا ده سعد لا خالي النبي وبعدين ده أول من رمى بسهم في سبيل الله وده كان في يوم من الأيام ربع الإسلام ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. لا أنا ولا عبركم ها لا ما أنت كده إنما أرسل فريقا يحقق في المسألة دي. الفريق طاف الكوفة كلها مسجدا مسجدا إيه أخبار سعد نعم الرجل ايه اخبار سعد بارك الله فيه ايه اخبار سعد اكثر الله من امثال فضل مشيئ في كل مسجد الكوفه ولا يسمعون الا هذا الثناء لحد ما وصل الى مسجد يمني لا يثيب بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. يبقى تعالوا بقى نشوف اهل الكوفة اتهموا سعدا ولا برؤوه؟ برؤوه. كل ما يدخلوا حي جامع نعم الرجل، حتى المسجد اللي دخلوه تعبان سعدة كلهم برضو في المسجد الأسمى عليه ما عدا مين؟ ما عدا واحد. الرواية أولها بيقول إيه؟ شكى أهل الكوفة سعدة. طب هم أهل الكوفة شكوا سعدة؟ قال لك لا، ساعات في واحد بيبعنا زي العربية الخضر جعجاع وكلام على طول مستمر، والناس عندها عمومات إطلاق العمومات حتى وإن كان الحدث خاصا. مثلا واحد فلاح زي حالاتي يدخل القاهرة تتسرق محفظة، أرجع بلد ها إيه أخبار مصر؟ كلهم حرامية. طب هم كلهم حرامية؟ هو اللي عملها بيه مش واحد ده؟ أقولت كلهم حرامية زي ما هو قال إيه؟ شكى أهل الكوفة سعد. والنبي صلى الله عليه وسلم لفت نظرنا لهذه العمومات برضو علشان الدعاء الى الله يتحرزوا من نقل العوام، يتحرزوا من نقل العوام، كما قيل لشعبة بن الحجاج رحمه الله لما لا تحدثون القصاص جماعة الموالد اللي يجيب حكايات خرافية في الموالد والكلام ده، قال يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا. كيف عايز قد كده على ما يعمل بقى الحبكه الدراميه والسيناريو ومش عارف مين والكلام دوت تطلع حدوته برغم ان هو سطري. قال لك عشان كده احنا بنواصل نديهم الاخبار احسن بينسيبوا على منوالها والفوا قصه. النبي عليه الصلاه والسلام لما عبد الله بن ابي سلول وكان معروف انه وقت النفاق وكان له اكثر من موقف سيء، فقيل يا رسول الله الا نقتله؟ قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، ما انت يقتل صاحبه وهو واحد لا يقتل، ها لان الخبر على ما يوصل لاخر واحد في جزء العرب هيبقى ذبحهم كلهم، كل واحد يزود واحد، هو قتل واحد اول ناقل الخبر يقول قتل خمسه والثاني يقول قتل عشره والثاني يقول قتل عشرين وثلاثين لحد ما اخر واحد يقول انت ذبحهم كلهم. فاللي كان هيرحل من ديار قومه عشان يروح يسلم يقول لك الحمد لله انا ما رحتش، كان زمان دلوقتي في علاج الهلكه خلاص. فشوف شكى اهل الكوفه سعدا في حين ان الواقع ان الذي شكى سعدا هو رجل واحد. فالمهم ان سعد بن ابي وقاص بقى المعلم المدرب المتربي في مدرسه النبي عليه الصلاه والسلام ما دعاش عليه كده، انما اشترط في الدعاء قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمع. خلاص ده الشرط اللي هو ايه جعله لاستجابة الدعاء او لدعائك، كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمع، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. راوي الخبر ده جابر بن سمره الصحابي، وراوي الخبر عن جابر عبد الملك بن عمير التابعي. قال عبد الملك بن عمير التابعي ده فلقد رايت ذلك الرجل. فشوف لما تابعي يدرك مثل هذا الرجل اذا عمره قال ولا لا، طال عمره حتى ادركه الاصاله يقول ايه، فلقد رايت هذا الرجل قد سقط حافلاه من الكبر. رموش يعني دي وقع الجريد بتاع الحجر ده سقط. تخيل واحد بقى حلق وطلع لك بقى في الضرب، ها شكله اتمسخ، شكله بيتمسك. وطبعا انت عارف كل ما الواحد يكبر نداوته تذهب، ها يبقى زي الحطب جلده كده أفتح في بعضه وبتاع ورموشه كمان واعد. فعبد الملك بن عمير ايه قال لقد رايته التقط حاجباه من الكبر. في الاسبوعين الماضيين دول قالوا ان اطول واحده عمرا في الدنيا مات في المحافظه الاهليه، ماتت سنها 137 سنه وكانت عايشه ايام خليل اسماعيل. ها وما رحبش للدكتور بالمرة واحدة. حست كده ان سمعها تقيل في يوم من الايام، ايام ما كان عمرها بس 132 سنة. ها دي المرة الوحيدة اللي رحت الدكتور فيها حست ان سمعها تقيل شوية. ها دي بقى ماتت 137 سنة. اهي بقى ايه اصل عمرها. انا قلت للست يعني يا الواد عمره طويل، كنت عارف ان افاد طول العمر، ان افاد طول العمر ان يعالج المرء مرارة فقدان الاحبة، لان كلهم هيموتوا ابدا. ها فهو اطول احد العمر، فكل الحبايب ماتوا في حياة، فكل ما يدفن واحد يقطع حتة من قلبه ويحطها معاه، فيتجرع بقى المرارات كما قال البخاري رحمه الله يوم بلغه وفاة شيخه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الداري صاحب السنة. لما بلغت وفاة الداري البخاري والداري الشيخ البخاري استعبر البخاري أي بكى وقال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجعه. عشت تفجع بالأحبة كلهم، فده عمره خاص. وبعدين لم يستر، هو طول العمر بيبقى كويس لما الواحد يموت مستور، لا ده لم يستر. قال عبد الملك بن عمير فلقد أدركته سقط حاجباه من الكبر يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. شوف بقى سنه 140 سنة، ها وتعدي عليه بنت 20، ما تبص لنا يا جميل، ها مش عارف الشعر المسلسل ده، ها وهو طبعا كل ما ضربت كده الشعر المسلسل ده والعينين الحلوه دي مش عاجبك يا جميل؟ شوف الناس تقول عليه، شوف راجل هدوء مش احترم سنه ده حتى النهارده بلاش لو 60 سنه اتجوز بنت 17 سنه يقول لك شوف الراجل، شوف راجل الديني البصباط ليه 19 سنه ادي عيال عياله وقال ينكروا عليه. الأمال بقى لو سنه 40 سنه واحد يقول لها يا جميل يا حلو يا منظر الكلام ده طبعا منتهى الاهانه، يعني بهدل نفسه. مات غير مستور، مات غير مستور، تعرض الجوال يغمضهن. كنت عارف الناس لما مثلا نضرب نشاف عشان نفرق بين الكبير والصغير، ده راجل كبير عقله تام المفترض فيه، فيوم يتصرف تبعا لعقله. لو راجل مثلا ماشي في الشارع عيل صغير كده خمس سنين حدث طول طلع يجري ولا الولد عشان يمسك من اللي غلطان؟ الولد، مع ان هو اللي محذوف، الناس كلها شايفه الولد وهو بيديه رطوبه في رقبه او في راسه طلع يجري وراه يقول لك تعمل عقلك بقى على عيل، مع ان الولد هو اللي غلطان، انما حاكموه على مقتضى عقله لا على مقتضى عقل الولد. فعشان كده لما يطلع راجل كبير شايف كده وعمال يغمز، لو بنت بتعكسه صغيره كده ولا بتاع ممكن نلتمس لها العذر ولا حاجه اقول لك بنت عندها سبق عندها شعر، لكن ده راجل هي 40 سنه ما بقت تكمل للحظة وقعد يغمز الزواج يبقى مات غير مقصود خلاص. فاذا قيل له كيف اصبح؟ يقول شيخ كبير مفتون ادركته دعوه دخل. تشوف هذا الشيخ الذي ترحمه القلوب، ما تشوف رموش واقع وماشي على عكاز ترحمه القلوب ولم يستر لما مات، حتى مات لم يستر في اخر عمره، كان هذا بسبب تفريطه في حق الله وشهادة الزور التي شهدها على سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في شبابه. إلى أي إنسان وقع في مصيبة لم يصبح في آخر حياته فإن الله عز وجل يكسر العبد، ولا على مقتضى كرمه، فإذا كشف العبد في آخر عمره فإن هذا العبد قد ضيع حق الله عز وجل في شبابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا.